بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تعلمون، وهذا من باب التذكير، أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام عرف بهذا اللقب باعتبار أنه سكن سامراء، وكانت حينها تسمى بالعسكر. سامراء كانت غير ممصرة، لكن في زمن متأخر من أيام العباسيين وعلى أثر بعد المأمون العباسي، أيام المعتصم العباسي، على أثر أن المعتصم الذي كانت أمه جارية تركية، استقدم الأتراك وشكل منهم ميليشيا لحمايته وللحفاظ عليه، غير الجيش الإسلامي مال الدولة. كان هناك أشبه بالحرس السلطاني، حرس الخليفة. هذا من عدد كبير من المرتزقة الأتراك، يعطى لهم الأجور، ومهمتهم حماية الخليفة سواء في النزاعات الداخلية بين العباسيين أو لرد المهاجمين عن الخليفة وحمايته. هذول بدأوا يكبرون ويكثرون، وهذا يزداد في جلبهم باستمرار، إلى أن أصبحوا يضايقون عامة الناس في بغداد، وأصبحوا مبعث أذى واضطرابات. لأن مثلا هذا رجل عسكري ربما يذهب إلى البقال يأخذ الأشياء التي يريدها ثم لا يدفع ثمنه لأنه من حرس الخليفة، يمر في الشارع ينبغي أن يفتح له الآخرون الشارع، فإذا أحدهم كان له الطريق ولم يفسح له ربما يؤذيه، ولا يستطيع أحد أن يتكلم معه لأنه من حرس الخليفة. وهكذا فضج الناس، وأصبحت المسألة ذات طابع مشكلة اجتماعية، ورفع الأمر كثيرا إلى المعتصم العباسي، فأراد أن ينقلهم من هذا المكان إلى مكان آخر، فنقلهم وانتقلت العاصمة معه. المكان اللي نقلهم إليه بلدة سامراء، وهناك سوى هذه المنطقة أشبه بدار للحكم ومعسكرات حولها من هؤلاء، والقضايا الرسمية، الدوائر المهمة غير ذلك نقلت إلى سامراء، وأصبحت منذ ذلك الوقت هي العاصمة الرسمية، وإن كانت بغداد بقيت باعتبار أن لها تأصل فيها معاهد العلم والعلماء، بقيت على مكانها، لكن العاصمة الرسمية والإدارية والعسكرية كانت سامراء وعرفت بالعسكر. فاللي يروح إلى هناك مثل ما إذا واحد لنفترض يسكن في الأحساء ينسب إليها فيقال أحسائي مثلا، ويسكن النجف يقال النجفي، هنا الذي كان يسكن في سامراء والتي عرفت حينها بالعسكر كان يقال له العسكري، وعرف إمامنا الهادي عليه السلام بالعسكري، ولكن الأكثر الذي عرف حتى ميز باعتبار تقريبا كل حياته كانت باستثناء ربما سنتين في أول طفولته كانت في المدينة، باقي عمره الشريف وهو نحو 28 سنة عمره الشريف كان باستثناء سنتين، كلها هذه كانت السنوات في العسكر في سامراء فسمي بالعسكري. ولادة صلوات الله وسلامه عليه كانت في المدينة كما ذكرنا في حوالي سنة 232 هجرية على المشهور، وإن كان بعضهم يقول أنه في 230، لكن المشهور أنه ولد في سنة 232 واستشهد في سنة 260، فيكون عمره الشريف 28 سنة، في لعله في سن الثانية من العمر عندما استدعي الإمام الهادي والده وأشخص إلى سامراء، وحمل الإمام الهادي معه عياله ومن جملتهم الإمام العسكري، وكان في ذلك الوقت في حدود عمر سنتين. الإمام الهادي استدعي بالقوة الجبرية، يعني لم يكن راغبا في الذهاب إلى ذلك، وإلا هؤلاء الأئمة أصولهم كانت في المدينة وكانوا يرتاحون إلى جوار قبر جدهم رسول الله وجدتهم الزهراء، وهذه أرضهم وبلادهم، لكن على أثر تطورات سياسية معينة سنشير إليها يستقدم الأئمة عليهم السلام، ولم يكن في تخطيط الأئمة عليهم السلام أن يعلنوا العصيان بهذا المقدار، لأن وراه مهمة أكبر من أن مثلا يظهر المخالفة على الموضوع وآنئذ قد يتخذ تجاه إجراء سيء، قد يكون القتل، قد يكون السجن أو ما شابه. هم بدون هذه الأشياء كان يتعامل معهم بهذه الشدة وبهذا العنف، مع أنهم لم يكونوا يظهرون المخالفة علانية والعصيان المشهور. فذهب الإمام العسكري عليه السلام مع أبيه الهادي في وقت مبكر من عمره، يعني في حدود سنة 234 هجرية إلى سامراء. بقي الإمام في ظل أبيه الإمام الهادي عليه السلام الفترة الأكبر من عمره. نحن نلاحظ أن الإمام العسكري عليه السلام يعتبر من الأئمة الذين كان عمرهم صغيرا جدا، يعني 28 سنة هو وجده الجواد أيضا في هالحوالي، وإمامة الإمام العسكري تعتبر من أقصر فترات الأئمة إمامة، لأنه من شهادة والده في سنة 254 هجرية إلى شهادته في سنة 260 يصير كم سنة؟ 6 سنوات فقط. ومع ذلك خلف لنا الإمام الهادي عليه الإمام العسكري عليه السلام من أمور العلم وقضاياه الشيء الكثير، بالرغم من أنه عاش ظروفا صعبة جدا. ربما يمكن القول أنه لم يعشها أحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام، اللي في هالسنوات الست تعرض للسجن، تعرض للإقامة الجبرية، تعرض للتهديد بالقتل، تعرض لمنع الناس من الوصول إليه، حجزه، تعرض للاستدعاء المتكرر، وهذا نشير إليه. يعني في كل يوم اثنين وخميس كان لابد أن يأتي إلى البلاط الحاكم ويجلس هناك، بس خلاص استدعاء كل يوم اثنين وكل يوم خميس لازم يجي حسب التعبير سجل حضور. وهم وإن كانوا يقولون احنا نريد أن نكرم الإمام أو نحب أن يزورنا، لكن هذا لا يتجانس مع سياستهم، كان هذا نوعا من الإيذاء، مثل ما في بعض الأنظمة في بعض الحالات السياسية فلان شخص لازم كل يوم كذا يجي يسجل حضور في دائرة أمنية هناك. كان أيضا هذا الأمر يحصل بالنسبة إلى الإمام العسكري سلام الله عليه. فصل عليه السلام عن شيعته أولا بأنه أبقي في سامراء. سامراء من الناحية التاريخية بل إلى الآن ليست من المناطق التي يتواجد فيها شيعة آل محمد. يعني لم يتشكل فيها وجود سابق لشيعة أهل البيت. الكوفة مثلا فيها شيء مركز من مراكز التشيع كبير، قم مركز من مراكز التشيع، الري، طهران، هذه المناطق من مراكز التشيع الكبيرة، هذه المناطق التي نعيش فيها أيضا نفس الكلام. لكن سامراء في أصل تأسيسه هو تأسيس عسكري لهؤلاء، وما كان فيها مجتمع وشعب يميل إلى أهل البيت عليهم السلام. فهذا نوع من أنواع النفي، أن أنت تشيل قائد عالم دين من تربته، من أرضه، من مكانه، من مدينة جده، اللي هؤلاء آباء وأجداد عاشوا في هذا المكان وعرفهم الناس وانتموا إليهم، تشيله من هذا المكان توديه على مسافة بعيدة جدا إلى سامراء، بلد ليس فيه من شيعته إلا من انتقل إلى ذلك المكان. الغرض كان هو أن يفصل عن شيعة أهل البيت عليهم السلام. بل حتى وهو هناك أيضا فرضت عليه صلوات الله عليه الإقامة الجبرية والرقابة الدائمة، بحيث أنه حتى بعض خلص أصحابه الذين كانوا يريدون أن يستفتوه في مسائل وأجوبة كانوا يحتالون بطرق مختلفة حتى يصلوا إليه. بعض وكلاء مثلا يجي الوكيل عنه حتى يعطيه أسئلة ويستلم جوابات، أو إذا كان عنده مثلا شيء من المال من حقوق الله عز وجل والخمس الشرعي يوصله إليه. يحتاج إلى أن يتمثل بطريقة أو بأخرى حتى يوصل إلى، حتى أنه ينقلون هذه الحادثة أن واحد من وكلاء الإمام عليه السلام جاء إلى بائع خيار في تلك المنطقة فقال له: بكم تبيع هذا الخيار؟ صرة زبيل الخيار. قال له مثلا بأربعة دراهم، خمسة دراهم. قال: فإني أشتريه منك كله. زين، بكم تبيع رداءك هذا؟ تدري عادة ذول اللي يشتغلون في السوق بقال أو غير ذلك ثوبه ما يكون ثوب مثلا نظيف ومرتب وإلى آخره، ثوب الشغل. فقال له: بكم تبيع هذا؟ قال له: شو تسوي بالثوب مالي أنا؟ قال: أنا أريد أشتري. فقال: ما تصنعه؟ قال: أنت مالك شغل، كم تبيعه؟ قال: أبيعه بثلاثة دراهم. زين، بس أريد هذا الثوب الخارجي مالك، مو بعد بقية الملابس. فاشتراه منه أيضا ولبسه على ثيابه تلك، وأخذ الصرة أو الزبيل الذي كان مملوءا بالخيار وظل يدور به إلى أن وصل إلى بيت الإمام عليه السلام، وهو ينادي على الخيار: من يشتري الخيار؟ بكم تشترون الخيار؟ إلى غير ذلك. ففتح له الباب ودخل على أساس أنه بيع خيار هذا وقاعد يريد يبيع على أهل البيت، وهناك سلم للإمام عليه السلام ما كان لديه من أسئلة واستلم منه وهكذا. يعني تتصور أن بلد بهذا المقدار من الرقابة فيه، بحيث أن وكيل الإمام لا يستطيع أن يتصل بالإمام عليه السلام إلا بمثل هذه الحيلة وبمثل هذه الطريقة. أكثر من هذا، أن بعض شيعة الإمام وهم قلة في تلك المنطقة، من كان موجودا باعتبار أنهم قسم منهم خرجوا من بغداد إلى سامراء على أثر انتقال الإمام الهادي إليها وبقائه فيها، ثم بقاء الإمام العسكري عليه السلام، بعض شيعة أهل البيت، بعض العلماء، بعض الرواة، بعض طلاب العلم، هم يبحثون عن الإمام أين يكون يذهبون إليه. فجاء قسم منهم إلى هذه المنطقة إلى سامراء لطلب ما لدى الإمام عليه السلام. شافوا أن الإمام ممنوع من اللقاء، لا أقل في فترات سوف نأتي على ذكر بعضها في أيام قسم من هؤلاء الحكام. فقالوا: على الأقل إحنا عندما يخرج الإمام، لما يجي يوم الاثنين ويوم الخميس إلى قصر الخليفة، لازم يجي كل في الأسبوع مرتين، فنقابله وهو قادم أو وهو خارج، نسلم عليه ونتكلم معه إن أمكن، وإذا يقدر يجاوبنا أيضا يجاوبنا، حتى إذا ما رحنا إلى بيته على الأقل هو جاي نتماشى معه، يوصل إلى هنا نسلم عليه، نعرب له عن ولايتنا إياه وقبولنا لقوله. يقول أحد هؤلاء: فلما أقبل الإمام عليه السلام، وهذا تذكر في ضمن مناقبه ومعاجزه وعلمه بما كان في خواطرهم، لكنه في نفس الوقت هذه أيضا تشير إلى أن الوضع شلون كان في ذاك الوقت ضاغط. يقول: فلما إجى الإمام وإحنا استعدينا، كل واحد أراد أن يأتي ليسلم على الإمام ويكلمه، أشار إلينا من بعيد أنه لا تسلموا ولا تتكلموا معي، فإنه خطر عليكم. وبالفعل إحنا لما شفنا للإمام يعني ينهى عن السلام عليه وعن الاقتراب منه، عرفنا أن هذا الأمر شيء في غير صالح سلامته وفي غير صالح سلامتنا نحن. تصور أن قضية السلام على الإمام عليه السلام والاستقبال إليه مو في داخل بيته، لا وهو يمر في طريقه إلى بلاط الخليفة، هذا أيضا شيء خطير وغير ممكن. ولذلك هذا فد قوس فقط، ولذلك شكك بعض علمائنا ومراجعنا ومنهم زعيم الطائفة في زمانه المرحوم آية الله العظمى سيد الخوي رحمة الله عليه في صحة نسبة كتاب تفسير العسكري للإمام عليه السلام. أكو كتاب موجود الآن مطبوع باسم التفسير المنسوب إلى العسكري، وهذا الكتاب ضخم يعني بحدود 600 صفحة في بعض الطبعات. طبعا أي واحد لما يجي يشوف كتاب مكتوب عليه تفسير الإمام العسكري أكيد يروح إلى، ليش؟ لأنه بالتالي لا شك ولا ريب أن تفسير الإمام للقرآن هو أفضل التفاسير. لكن علماؤنا بالنسبة إلى هذا الكتاب هم على رأيين. الرأي الأول وهو تقريبا رأي المدرسة الأخبارية، مدرسة المحدثين ومن ينتمي إليها، شيخ الصدوق رحمة الله عليه من قدامى الأصحاب، الطبرسي صاحب الاحتجاج ابن شهراشوب، وهؤلاء بل ومن المتأخرين أيضا المحدث النوري صاحب المستدرك، بل وصاحب الذريعة تلميذ صاحب المستدرك أغا بزرق الطهراني وغير هؤلاء. طبعا أغا بزرق ليس ضمن هذا الإطار، ولكن هو يؤيد انتساب الكتاب في الجملة للإمام عليه السلام. لكن الرأي المتبنى الآن عند كثيرين ولا سيما من مراجع التقليد المحققين والمعاصرين بل والقدامى مثل العلامة الحلي وأمثاله، يقول أن هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى الإمام العسكري عليه السلام. من جملة القرائن التي يحشدها هؤلاء على أن هذا الكتاب ليس يصح نسبته للإمام أمور: واحد، أن الذي رواه اثنان هؤلاء لم يوثقا، ما لهم توثيق عند علمائنا، إذا واحد موثق ويروي شيء ما يقبل، هذا واحد من الأمور. واحد من الأمور أن في هذا الكتاب الكثير من الأحاديث التي فيها نسبة من الغلو والتزيد والارتفاع اللي قد تخالف مذاق الطائفة، مذاق المشهور عند الطائفة في العقائد. وما يرتبط بكلامنا الشيء الثالث أنه هذا الكتاب يقولون متى صار اللي رووا عن الإمام يقولوا احنا خلال 7 سنوات اخذنا هذا الكتاب واملاه علينا الإمام العسكري عليه السلام. فيجي النقاش، هي كل إمامة الإمام العسكري عليه السلام 6 سنوات، شلون املاح عليكم في 7 سنوات؟ واحد. الشيء الآخر، زمان الإمام العسكري كان من العسير جدا أن يأتي الإنسان بشكل يومي إلى الإمام ويأخذ عنه، خلص أصحابه كما ذكرنا بهالطريقة لازم يحتالوا حتى يقابلوه مثلا مرة في الشهر أو مرة كل شهرين، بينما هذا الراوي مثلا يقول كل يوم احنا كنا نجي ويملي علينا ونحن نكتب. ما كانت الظروف أبدا في زمان الإمام العسكري عليه السلام مهيئة لأن يأتي شخص بل شخصان كل يوم ويكتبون عن الإمام ويطلعوا، يوم ثاني يجون يوم ثالث يجون، على مدى 7 سنوات.
ضمن هذه السنوات الإمام الهادي الإمام العسكري عليه السلام سجن في زمانين في حكومة المستعين سجن لعنة الله عليه، وفي زمان المعتز سجن، وفي زمان المهتدي تم تهدده بالسجن. فهل الظروف هذه لا تسمح للإمام عليه السلام أن يملي على هؤلاء هذا المقدار الكبير من الروايات الطويلة وعلى مدى 7 سنوات كما يقال وبشكل يومي؟ شاهد في هذا أن هذه الأوضاع الخاصة والصعبة التي عاشها الإمام العسكري عليه السلام هي من جملة القرائن على أن هذا الكتاب المعروف بتفسير الإمام العسكري يشكك في أن يكون صادرا عنه وأن يكون رواه هؤلاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، لأن وضعه ما كان يسمح له بأن يستقبل بشكل يومي وعلى فترة طويلة جدا. فعاش الإمام عليه السلام هذا الظرف. نعم صدر منه شيء كثير جدا، أجيب لك بس عناوين سريعة لأنك أنت تلمسها. أنت تقرأ عندما تزور نبينا الأعظم محمدا، الصلوات الخاصة عليه، بلغنا الله وإياكم زيارته وشفاعته إن شاء الله. لما تروح في الزيارة تقرأ تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما أدى الرسالة وبلغ الأمانة، اللهم صل على محمد وآل محمد كما هدمت به الأصنام وتبرت به الأوثان وأعليت به راية الإسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد كما أخلص في دينك، وهكذا. هذه الصلوات الخاصة هي تعليم من الإمام العسكري عليه السلام، وإحنا يمكن نروح نقرأها في كل زيارة، ولكن ربما لا يلتفت بعضنا إلى أن هذه النصوص، هذا النص في الصلوات الخاصة على النبي هو من الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ذلك أن عنده 14 صلاة على محمد وآل محمد. يبدأها بهذه الصلاة، ثم صلاة خاصة على أمير المؤمنين، ثم صلاة خاصة على فاطمة الزهراء، ثم صلاة خاصة على الحسن على الحسين، وهكذا إلى أن يصل إلى الصلاة الخاصة عليه أيضا. زين، حتى يعلم الإنسان الشيعي كيف يصلي على الإمام الحسن العسكري، وينهيها بالصلاة على قائم آل محمد. هذا مثلا من المعروف صلوات تعليم الصلوات المفصلة من الإمام عليه السلام لشيعته ومواليه. مثلا الدعاء المشهور في شهر رمضان نحن نقرأه، اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الذكر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم، إلى آخر الدعاء، وكلكم بحمد الله تحفظونه. هذا أنشأه الإمام العسكري عليه السلام وبقي في كتب الأدعية وهو يدعى به. ربما احنا نقرأه ولكن قد لا نلتفت إلى أن هذا من إنشاء الإمام العسكري عليه السلام. الزيارة الخاصة للإمام الحسين عليه السلام الخاصة بيوم مولده، في يوم المولد 3 شعبان، اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم بحق هذا المولود الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، ويذكر فيها وعاد فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره إلى غير ذلك. هذه الزيارة أيضا مما يروى عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أكثر من هذا، بعض الأحكام إنما بلغت وبينت في زمان الإمام العسكري عليه السلام، وهذا يبين لك أن هذه الشريعة لما كانت تدريجية الأحكام كان لابد فيها أن ينتظر الأئمة عليهم السلام وأن ينتظر بيانهم إلى الأخير، وأنه حسبنا كتاب الله أو يكفينا اللي كان في زمان الإمام علي أو في زمان الإمام الصادق. كلا، مثلا قضية العرق الجنب من الحرام، هذه على المشهور عند علمائنا إنما جاء حكمها في زمان الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. شيء كثير طبعا من الروايات من الأحاديث في مختلف المجالات قال وصاياه لشيعته، وصايا الإمام لشيعته كثيرة، اللي يأمرهم فيها بمداراة الآخرين وأن لا يستفزوا أحدا وأن لا يوجهوا أنظار الناس إليهم وأن يعيشوا متسالمين مع محيطهم، باعتبار الشيعة في ذاك الوقت سواء في الكوفة أو في سامراء أو في المدينة أو في غيرها كانوا يعيشون في مجتمعات مختلطة. ولذلك مختصر الوصية اللي عن الإمام الصادق عليه السلام، عودوا مرضاهم اشهدوا جنائزهم ما أدري كذا، اللي تأمر به نوع من أنواع الأخلاق الطيبة اللائقة به أتباع أهل البيت عليهم السلام أيضا كررها الإمام العسكري. فهناك وصايا متعددة في هذا الجانب، مع أنه كما قلنا كان الظرف السياسي الذي عاشه الإمام العسكري ظرفا صعبا جدا. أولا كان هناك اضطراب في الحكومة، وعادة في أوقات الاضطرابات الحقوق تضيع. يكفيك أنه في زمن الخلفاء العباسيين بدءا من المستعين، بعدما هلك المتوكل العباسي اللي سمى والده الإمام الهادي عليه السلام، اجى بعده المستعين أخوه، وجاء بعده أبناء هؤلاء. في 7 سنوات عزل وقتل 4 خلفاء عباسيين في 7 سنوات، يعني كل سنتين أقل من سنتين حاكم يجي، الأتراك يغضبون عليه يتآمرون مع واحد من نفس الأسرة، تآمروا مع المعتز ابن المتوكل على عمه المستعين فقتلوه وعزلوه، جابوا المعتز. بعد فترة من الزمان تآمروا مع ابن الموفق ابن الواثق عفوا وهو المهتدي، تآمروا معه على ابن عمه المعتز وقتلوا هذا وعزلوه وجاءوا بذاك. وهكذا تدور الدورة كما قلت، خلال 7 سنوات 4 خلفاء يعزلون ويقتلون وبعضهم تثمل أعينهم. والجامع المشترك الغريب بين هؤلاء باستثناء المنتصر ابن المتوكل، الجامع المشترك بين هؤلاء مع ضعفهم أمام الميليشيا التركية وأمام الأتراك، لكنهم كانوا أسودا على الناس وأسودا على الأئمة عليهم السلام. هو هناك يهان يقتل، لكنه بالنسبة إلى أهل التقوى بالنسبة إلى أهل الإيمان تراه شرسا فاتكا. لذلك سجن إمامنا الحسن العسكري عليه السلام عدة مرات في هذه الفترة، وفي بعضها مع قسم من أصحابه مثل أبي هاشم الجعفري من نسل جعفر ابن أبي طالب، وكان من خلص أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام. ومن خلال الرواية يتبين أنه في داخل السجن كانوا مقيدين. الآن داخل السجن من شنو تخاف؟ بس يجي أبو هاشم العسكري، أبو هاشم الجعفري في داخل السجن يشكو إلى الإمام العسكري عليه السلام كلب القيود. كلب القيود يعني القيد كان ضيق أيضا داخل السجن. طيب، رجل كبير ومع ذلك القيد هذا مضيق بحيث يحز على إيده وعلى رجله، فشكى إلى الإمام عليه السلام ذلك، والإمام رفع يده بالدعاء وقال له عن قريب تكون عند أهلك إن شاء الله. وبالفعل 3 أيام بعدها أطلق سراح أبي هاشم الجعفري. فهذا الوضع اللي كان الإمام داخل السجن وياه أيضا قسم من أصحابه. كم مرة تم تهديده بالقتل، لا سيما من قبل المهتدي، المهتدي العباسي. سبحان الله، ذولا يختاروا أسماء أبدا لا تنطبق على واقعهم، معتمد على الله، وإن كان كثير يقولون المعتمد بس هو اسمه الرسمي المعتمد على الله، هو لم يكن معتمدا على الله، وإنما معتمد على شهواته وعلى جنوده وعلى أتراكه الذين المهتدي بالله. أين هي الهداية؟ ما هي آثارها؟ طيب، في تلك الفترة كانت الفاحشة شائعة. يقولون في تاريخ العباسيين ما كان هناك تظاهر بالفحشاء إلا بدأ في زمان المتوكل العباسي، ومن وراه أبناءه، ومن وراءه إخوانه، ومن وراءه أبناء أخيه. وكانت البيوت هذه فضائحية حسب التعبير، وفي نفس الوقت اسمها المتوكل على الله. هذا المتوكل كما تعلمون قتل على مائدة الخمر، وضربه الأتراك بأسيافهم حتى اختلط دمه بالخمر المشروب في ذلك المكان، بس هم اسمه المتوكل على الله. ذاك المهتدي بالله، هذا المعتمد على الله، هذا الواثق بالله. أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد، كلها على خلاف ما كانت عليه واقعا. فتم تهدد الإمام، إيذاء الإمام، سجنه صلوات الله وسلامه عليه، إحضاره بشكل شبه يومي، يعني يومين في الأسبوع. طيب، هذه كله فصل الناس عنه، كلها كانت تهدده بالقتل، وإلى أن تم لهم ما أرادوا ذلك في زمان المعتمد لعنة الله عليه، عندما أول المعتمد حاول أن يقتل الإمام بطريقة معينة. قالوا لو ترأك هناك هذا فرس جموح، أي واحد يجي يقرب إليه يرمحه ويقضي عليه، وبالتالي أكثر من واحد اللي عطله واللي صوبه واللي كذا غير مروض، فلو تخلي الحسن ابن علي ابن الرضا يجي إليه يمكن هذا أيضا الفرس الجموح يرمح هذا الرجل وتتخلص منه بهذه الطريقة. فقال هاي الطريقة جيدة، وبالفعل جلسوا في مكان الإمام على عادة جيدة، فجاءوا بذلك الفرس الجموح وأشار إليه، قال له يا ابن الرضا هل لا رأيت هذا الفرس؟ قال بلى إنه فرس جيد. قال له إذا جيبه تقربه لنا. فقال الإمام الرضا لأحد الغلمان: يا غلام قربه. قال له: لا أنا ما أقربه، أخشى على نفسي. فقام الإمام عليه السلام وأخذ بلجامه، وذاك كأنه طوع يده. بالتالي هؤلاء أئمتنا عليهم السلام نعتقد أن الله سبحانه وتعالى بمقدار ما أعطاهم من الصلاحيات والقوة، كما أعطوا لله كل شيء، أرواحهم، أوقاتهم، وجودهم، حياتهم، الله سبحانه وتعالى أيضا أعطاهم هذه القدرة وهذه الصلاحية. فجاء إليه كأنه رخي، وكأنه لم يكن عنه هذه الحالة من كونه جموح. فقال: أسرجه. قال: يا غلام أسرجه. قال له: لا أنا لا أسرجه، أنا أخاف. فوضع الإمام عليه السلام عليه سرجة. هذا الخليفة العباسي يتعجب، يقول له: يا ابن الرضا لو ركبته، هذه آخر محاولة يعني، لعله إذا ركب عليه يجمح به أو يرمحه أو ماذا. فركبه الإمام الرضا عليه السلام ومشى به، ولم يحدث أي شيء، مع أن نية هذا الخليفة كانت أن يقتل الإمام، يصوب الإمام، يجعل هذا الحيوان الذي عرف بشراسته أن يصنع فيه خطورة أو ما شابه. بل أكثر من هذا، أرسل وراءه كما قالوا ذات ليلة رجلا لكي يقتله في الطريق ويضيع دم، لكن الله سبحانه وتعالى ستر عن ذلك الرجل موضع الإمام عليه السلام، فوصل إلى منزله. لكن كان لابد لقدر الله وقضائه أن يمضي، فدس هذا اللعين المعتمد إلى إمامنا سما نقيعا قتالا. قيل إنه قبل يوم غد بعدة أيام قدم إلى إمامنا ذلك السم في طعام، فلما تجرع الإمام ذلك الطعام المسموم سرى السم في جسده وأوهى قواه وأضعف قدرته. لما رجع إلى منزلي عظم الله أجوركم، بقي أياما على هذه الحالة إلى أن كان في يوم غد. نحن نقدر اليوم نقول أدار عينه في أهله وبنيه؟ كلا، لأن إمامكم كان غريبا في سامراء، لم يكن معه من بني هاشم أحد إلا من علم الله ابنه الإمام المهدي عجل الله فرجه، وبعض من كان يرتبط به، وإمامنا على فراش مرضه يتقلب يمنة ويسرى. قال عقيد الخادم: طلب الإمام ماء قد غلي ببعض الأعشاب، وهو نافع لمن كان في مثل حالته. جئت إليه بذلك القدح، أخذ الإمام ذلك القدح أراد أن يشرب، فظل القدح يرتعد ويضرب بأسنان الإمام. إمام عمره 28 سنة لا يستطيع أن يحمل قدحا بيده. لعنة الله على هؤلاء، ماذا صنعوا بهذا الإمام العظيم؟ فقال لي: يا عقيد، ادع إلي ابني. جاء إليه ابنه الإمام المهدي، أخذ القدح بيده وأخذ يسقي أباه من ذلك الماء. ما أدري، وعيونه تبكي إمامكم، هل تذكر عطش جده الحسين عندما سقى ضمه إلى صدره؟ أودعه مواريث الإمامة، أوصى إليه بوصايا، وعرق جبين الإمام، سكن أنينه، فاضت روحه الطاهرة. أين المنادي؟ وإماما وسيدا ومظلوما ومسموما وابن رسول الله، غمض عيونه ومدد ايده وغابت الروح وتزلزلت، بس ما تسامر من النوح. وصاحب الغابة يا فرج الله عظم الله لك الأجر، وصاحب الغابة ابن المصيب قلب مجروح، ونات أبوها شعبان قلبه ومردنا، وباشار بتجهيزه أبو صالح وسجاه بالمغتسل بيده، حمل إسلام خلا فوق المغتسل، ويح قلبي وصاح ويلا آياه. الله يساعدك هاليوم يا الغايب على مصابة، يوم المرد قلبه وظل بقلبك صوابة، اليمتى تظل غايب وسيفك يظل بقرابة. أيها الشاعر وين تريد توصلنا؟ قال إلى كربلاء حتى نعقد مقارنة. يا غايب من قضى عودك، انت اليوم غسلته وانت اللي عليه صليت، وانت حضرت ودفنته، لكن جدك المظلوم ظلت بالثرى جثته، ما واحد حفر قبره وارى مهجة الزهرة، ثلاثة ايام بالغبرة. ما ان بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم، اشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وادفع اللهم هذا الوباء عن عبادك يا رب العالمين، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.